أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول الأربعة المتقدمة لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي المصنف سيذكر ثلاثة أمور قبل أن عليكم السلام ورحمة الله قبل أن يشرح بالاستصحاب. وهذه الأمور الثلاثة هي يمكن إرجاعها لكونها تحريرا لمحل البحث والنزاع، كما سيتضح الآن لما نبينها. يتضح أن بها يتحرر ويتبين موضع البحث. الأمر الأول: أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه، ينقسم على نحوين. احنا مو تقدم قلنا بأن موضوع المقصد الرابع وموضوع الأصول العملية هو شنو؟ هو الشك. عليكم السلام. مو موضوع هو الشك. يقول هذا الشك على نحوين، انقسامه على نحوين باعتبار الحكم المأخوذ فيه، المأخوذ في ذلك الشك. ومرة الشك يؤخذ موضوعا للحكم الواقعي، ومرة الشك يؤخذ موضوعا للحكم الظاهري. عليكم السلام. فينقسم هذا الشك إلى قسمين: شك هو موضوع للحكم الواقعي، وشك هو موضوع للحكم الظاهري. شك مأخوذ في الحكم الواقعي، وشك مأخوذ في الحكم الظاهري. المصنف يقول محل الكلام والبحث من هو؟ الثاني، الشك المأخوذ موضوعا للحكم الظاهري مو الواقعي. ليش؟ لأن هاي الأصول العملية هي أحكام شنو؟ ظاهرية. أحسنتم، أحكام ظاهرية. المصنف تقدم منه سابقا بيّن معنى الحكم الظاهري والواقعي، وقال عندنا اصطلاحين للحكم الظاهري والواقعي. الاصطلاح الأول أن الحكم الواقعي يعني الحكم الموجود في اللوح المحفوظ. عليكم السلام. قبال الحكم الظاهري، فالظاهري شنو؟ يشمل الأدلة الاجتهادية والأصول العملية، كله ظاهري. مش مدري إن هذا موجود وين؟ واضح إن شاء الله. هاي أحكام ظاهرية. هذا اصطلاح، هذا ما لنا شغل به. عندنا اصطلاح آخر: المقصود بالحكم الواقعي هو ما تدل عليه الأدلة الاجتهادية، هذا حكم واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك في الواقع. الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي هذا يسمي حكم واقعي. واضح إن شاء الله. فالظاهري هنا في قبال هذا الواقعي، فيختص الظاهر بالأصول العملية. فالمراد من الحكم الظاهري يعني الحكم الذي أخذ في موضوع الشك بالحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. هذا الظاهري، هذا بالاصطلاح الثاني مختص بالأصول العملية. الأصول العملية حكم ظاهري، بينما الدليل الاجتهادي يجي زرارة خبر زرارة عن الصادق عليه السلام وقل لي ذاك الأمر واجب، أقول هذا حكم واقعي. لماذا؟ لم يؤخذ في موضوعه الشيخ بالحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. هذا الاصطلاح الثاني، تقدم هذا من المصنف. الآن جاي نتكلم بناء على الاصطلاح الثاني. فالحكم الظاهري بالاصطلاح الثاني خاص بالأصول العملية، أما الدليل الاجتهادي فالحكم فيه حكما ماذا؟ واقعيا وليس ظاهريا، إذ أنه لم يؤخذ فيه الشك بالواقع. واضح هذا؟ فيقول هنا الشك ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين. النحو الأول أن يكون منه اسم يكون الشك وحسنتم مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، ولكن هذا الشك مو الشك بالحكم الواقعي، الشك في شيء آخر كما بالمثال لاحظوا يعني. كالشك في عدد ركعات الصلاة، شك ما يدري هو صلى ثلاثة أو صلى أربعة، شنو حكمه؟ يبني على الثلاثة ويأتي بركعة احتياط منفصلة، مو هذا حكمه. هذا الشك في عدد ركعات الصلاة أوجب أن يكون له حكم، وهو أن يأتي بركعة منفصلة، صح؟ هذا الحكم ووجوب أن يأتي بركعة منفصلة، هذا حكم واقعي لو ظاهري؟ المصنف يقول واقعي. هذا حكم واقعي، موضوع شنو؟ موضوع الشك في ركعات الصلاة، الشك في عدد ركعات الصلاة، هذا موضوع. يقول هذا حكم واقعي، فتبدل حكمه، تبدل حكمه من الركعات المتصلة إلى من؟ إلى المنفصلة. والقرين على أن هذا حكم واقعي لو انكشف الخلاف بعد ذلك، بعد ما فرغ من الصلاة وجاء بركعة احتياط، انكشف قال أنا صليت، أنا صليت أربع. واضح إن شاء الله. شين قل لثلاثك شنو؟ صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. هذا شاهد على أن حكمه تبدل، فالحكم الواقعي تبدل من الركعات المتصلة إلى من؟ إلى المنفصلة. هنا الشك أخذ موضوعا إلى من؟ للحكم الواقعي. واضح؟ كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه هذا الشك في عدد الركعات قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. الشك الموضوع المأخوذ موضوع للحكم الظاهري هو المقصود في المقام في الأصول العملية. وأما النحو الأول وهو الشك المأخوذ موضوعا للحكم الواقعي فهو يدخل في مسائل الفقه. ليش؟ بعد هذا مو حكم حكم عام، هذا بحسب كل مسألة، مو فيختلف باختلاف المسائل، ما بي حكم عام وقاعدة عامة حتى يبحثه الأصولي. في ركعات الصلاة يتبدل الحكم الواقعي، هذا خاص بركعات الصلاة، فخاص في بعض أبواب الفقه. أما الشك المأخوذ موضوعا للحكم الظاهري لا، هذا يدخل في جميع أبواب الفقه، فيكون ماذا؟ من الموارد التي يبحثها الأصولي. هذا مثال شنو؟ هذا الأمثلة المتقدمة. إذا شككت ماذا في أن الصلاة واجبة لا مو واجبة، تجري براءة أو لا تجري براءة، الشك في الحكم الواقعي أخذ موضوعا في الحكم الظاهري. هذا الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه. شنو يعني متعلقه؟ أي الشيء المشكوك فيه. الشيء المشكوك فيه هو متعلق لمن؟ للشك. الآن تبين أن موضوع بحثنا الشك المأخوذ موضوعا للحكم الظاهري. هذا الشك المأخوذ موضوعا للحكم الظاهري ينقسم لمن؟ إلى قسمين، ولكن انقسامه إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق. لأن المتعلق إما أن يكون أمرا خارجيا فالشبهة تكون ماذا؟ تكون موضوعية، وإما أن يكون المتعلق الحكم الكلي فتكون حينئذ الشبهة ماذا؟ الشبهة شبهة حكمية. هذا على نحوين. النحو الأول أن يكون المتعلق، متعلق الشك يعني الأمر المشكوك، أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين. واضح؟ هذا موضوع خارجي، مو هذا الماء طاهر أو ليس طاهر. واضح إن شاء الله؟ مو أشك في ماذا؟ في كلي ماء معين، في كلي ماء حتى تصير الشبهة حكمية. أنا ما أدري مثلا ماء الزبيب مثلا نجس لو طاهر، مو هذا الماء، هذا مو موضوع خارجي صح؟ هذا أمر كلي. الشك في موضوع خارجي، هذا الماء أنا أعلم بأن الماء طاهر، الماء بصورة عامة طاهر، وأعلم بأن الماء إذا وقعت فيه النجاسة سيكون نجس، أعلم، ولكن ما أدري هذا الماء المعين الذي هو في أصله وفي طبعه طاهر هل تنجس وقعت فيه نجاسة فأصبح نجسا أو لا. هذا شك في موضوع خارجي، هذا الماء المعين. واضح؟ أو في هذا المائع المعين خل أو خمر، أنا أعلم بأن الخل طاهر وحلال، وأعلم بأن الخمر نجس وحرام بالكل، ما عندي شك، ولكن هذا المعين، هذا الموضوع الخارجي، هذا الموجود في هذا الإناء، هل هو خمر فهو نجس حرام، أو هل هو خل فهو طاهر حلال؟ واضح إن شاء الله؟ وتشم وتسمى الشبهة حينئذ موضوعية. دائما إذا الشك في الموضوع الخارجي شبهة موضوعية، ودائما الشبهة الموضوعية تكون ناتجة من الالتباس في الخارج. واضح؟ الشبهة فيها لا ترجع إلى الشارع، بخلاف كما يأتون في الشبهة الحكمية. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون المتعلق يعني الأمر المشكوك حكما كليا كالشك في حرمة التدخين. التدخين هل هو حرام أو ليس حرام؟ واضح؟ هذا الشك في الحكم الكلي. واضح؟ مو أنا أدري التدخين مثلا تدخين السيجارة حلال، وتدخين مثلا هاي المسكرات تدخين، وبعض المسكرات تدخن، هذه المسكرات تدخينها حرام مثلا، وشكيت أن هذا هل هو سيجارة فهو حلال أو هل هو ماذا؟ أو هل هو من ذاك الحشيش مثلا فهو حرام؟ لا مو هيك. أنا أصلا تدخين السيجار ككلي هذا حلال وحرام، هذا ما أدري حكمه، هذا شك في الحكم الكلي. ليش يقول في الحكم الكلي؟ لأنه في الشبهة الموضوعية أكو شك في الحكم الجزئي. تفتن وياي؟ أنت إذا شك أن هذا الماء طاهر أو نجيس تشك في حكمه، حكمه الطهارة والنجاسة، تشك في هذا الحكم. ولكن هذا شك في الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية، ولكن في الشبهة الحكمية لا شك في الحكم الكلي. أو أنه أن التدخين من المفطرات للصوم أو لا، شك في الحكم الكلي. أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثين، لأن بعد ذهاب ثلثين هو طاهر، قبل ذهاب ثلثين أشك في حكمه أنه ينجس أو لا، هذا شك في الحكم الكلي. واضح إن شاء الله. وتسمى الشبهة حينئذ الحكمية. دائما الشبهة الحكمية الاشتباه فيها راجع لأمر يرتبط بالتشريع، كعدم وجود الدليل مثلا، أو كإجمال الدليل، أو ماذا، كتعارض الأدلة مثلا، فصير شبهة حكمية. واضح إن شاء الله. أما الشبهة الموضوعية لا، ما عندي تعارض دليل ولا ماذا ولا إجمال الدليل ولا فقد الدليل، الدليل موجود، الماء طاهر، كل ماء طاهر، موجود الدليل، الماء الذي وقعت فيه النجاسة نجس. لكن شكيت أن، شوفوا الالتباس ما جاي من أمر مرتبط بالتشريع، شكيت هذا الماء وقعت فيه نجاسة أو لا فأصبح نجسا. فدائما الاشتباه جاي من الخارج، من الالتباس في الخارج، والاشتباه وين؟ في الخارج. هاي الشبهة الموضوعية. واضح هذا؟ خب. قال: والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع، وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو هذا التعرض استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث، باعتبار أن هذه الأصول أصول عملية في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية هذا من مسائل الفقه. المصنف يقول أولا هاي الأصول العملية شاملة للشبهات الموضوعية، تجري فيها لما تجري؟ تجري، تجري فيها. شكيت هذا الماء حلال شربه أو لا، وبتجري أصالة الحلم، تجري أصالة البراءة عن الحرمة، تجري فيها. هذا الماء كان طاهرا قطعا، هذا الماء هذا الخارجي شبه موضوعية، والآن أشك في طهارته فأستصحب الطهارة السابقة، يجري الاستصحاب. فلا إشكال بأن هذه الأصول العملية تجري في الشبهات الموضوعية، ولكن شو التفت وياي، البحث في الأصول العملية شامل للشبهات الموضوعية ولا لا؟ يقول لك شاملة الأصول العملية شاملة، نعم تجري في الشبهات الموضوعية، ولكن كبحث في الأصول غرض الأصولي هو الشبهات الحكمية للموضوعية. ليش؟ لأن الشبهات الموضوعية من مسائل الفقه. ليش؟ لأن الشبهات الموضوعية قلنا الحكم فيها جزئي، فيرتبط بتلك المسألة طهارة هذا الماء. واضح إن شاء الله. استصحاب الطهارة في هذا الماء هاي مختص بماذا؟ بباب الطهارة. والأصولي غرضه ماذا؟ البحث عن القواعد العامة والأحكام الكلية للجزئية. ولذا يقول محل بعثناه هو الشبهات الحكمية دون الموضوعية. وحتى لو تطرقنا في بعض الأحيان للشبهة الموضوعية باعتبار أن الأصول العملية بطبعها شاملة لها، هذا الاستطراق إليها هذا استطرادي. واضح؟ هذا الأمر الثاني الذي يذكره المصنف. الأمر الثالث أنه قد علم، واضح الأمر الثاني هذا؟ أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه. يا تنبيه، هذا الآن نحن في بداية البحث دخلنا تنبيه. في صدر هذا التنبيه قد علم أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارات على الحكم الشرعي في مورد الشبهة. مصنف مو قال، قال عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، فإذا صار عندك علم إجمالي العقل يحكم بماذا؟ يحكم بأن الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لابد أن تحصل الفراغ اليقيني عما علمت به إجمالا، وتحصيل الفراغ اليقيني ايش يدعو؟ هذا يدعو إلى وجوب الفحص عن الأدلة الاجتهادية. خب، فإذا عثر على الأدلة الاجتهادية بها ونعمت، إذا لم يعثر ننتقل للوظيفة عند الشك والحيرة اللي هي شنو؟ الأصول العملية. فالأصول العملية هاي مرتبتها متأخرة بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي واليأس عن الوصول للدليل الاجتهادي، حينئذ تنتقل إلى من؟ الأصل العملي. تقدم هذا المصنف ذكره بالتنبيه فيما تقدم. واضح هذا؟ هذا يقول إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهة. ما أدري هذا الماء نجس أو طاهر، كون يدور على الدليل الاجتهادي، ماكو دليل اجتهادي، حينئذ ماذا؟ حينئذ ينتقل هذا الماء، مو الماء الجزئي، الماء الكلي، الشبهة حكمية، حينئذ ينتقل للأصل العملي. قال ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها بالأصول في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص، أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. العقل يقول لك يجب عليك التعلم، يجب عليك المعرفة، ليش؟ لتحصيل الفراغ اليقيني. فمقتضى وجوب التعلم والمعرفة وأن تفحص إلى أن يحصل لك اليأس من الدليل الاجتهادي، حينئذ تنتقل إلى من؟ إلى الأصل العملي، وإلا لا يمكن جريان البراءة من دون فحص. قال فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل. هو عمل بالأصل فخالف الواقع، أجر البراءة شك، هذا حرام لمو حرام؟ أجر البراءة. لحم الأرنب حرام لمو حرام؟ أجر البراءة، فأكل اللحم وتبين أن هذا مخالف للواقع. إذا كان هذا مخالفا للواقع فليس معذورا. يقول مو أنا عملت بالبراءة، نقول البراءة إنما تعمل بها بعد الفحص، أنت لم تفحص. نعم، إذا فحصت عن الدليل الاجتهادي ولم تعثر عليه وأجريت البراءة، وكان في الواقع مثلا الحكم خلاف البراءة، البراءة حينئذ تعذر لك، تكون معذرة لك. قال فلا معذر عن التكليف الواقع لو وقع في مخالفته، في مخالفة التكليف الواقع بالعمل بالأصل، وقع في مخالفة الواقع بالعمل بالأصل، أجر البراءة فخالف الواقع. واضح إن شاء الله؟ يقول لا معذرة إذا لم يفحص، لا سيما مثل أصل البراءة. ليش؟ لأن أصل البراءة تأمين هذا، بينما باقي الأصول قد ينجز عليه الشيء. واضح؟ قال ولعله لا سيما هم لا سيما أصاعة البراءة، لأن أصاعة البراءة قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان هذا العقاب قبيح. خب مع وجود الدليل الاجتهادي أكو بيان لو ماكو بيان شلون تجري أصاعة البراءة؟ واضح. بعد هذا التمهيد يدخل المصنف في أول الأصول العملية وهو الاستصحاب، والمفروض أن يأتي بعده الأصول الأخرى البراءة الاحتياط التخيير، ولكن كما أسلفنا هذا ما عثر عليه في كتابات المصنف، فهذا الكتاب فيه نقص من جهة الأصول العملية وأبحاث جدا مهمة، أبحاث البراءة، أبحاث العلم الإجمالي، أبحاث الاحتياط، أبحاث غاية في الأهمية، أصالة التخيير هم تدخل في مباحث العلم الإجمالي أيضا أبحاث غاية في الأهمية هذا، ولكن للأسف يعني الكتاب مصنف ليس بتام من هذه الجهة. على كل حال يدخل المصنف في الاستصحاب، يذكر المصنف أولا مطلب أول عندنا المبادئ التصورية للاستصحاب اللي هي تعريف الاستصحاب ومقومات الاستصحاب، هذا عندنا المطلب الأول مبادئ التصورية تعريف الاستصحاب ومقومات الاستصحاب. المطلب الثاني الأدلة على الحجية، على حجية الاستصحاب، ويذكر المصنف ثلاثة أدلة اللي هي الأخبار وسيرة العقلاء وحكم العقل، هذه أدلة ثلاثة على حجية الاستصحاب، الأخبار وسيرة العقلاء وحكم العقل عليكم السلام. المطلب الثالث يذكر أقسام الاستصحاب وتنبيهاته، تنبيهات الاستصحاب، هذا هو تمام البحث في الاستصحاب في هذا الأصل العملي. الكلام فعلا في المطلب الأول وهو المبادئ التصورية للاستصحاب، تعريف الاستصحاب ومقوماته. قال المصنف الاستصحاب تعريفه إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم. موضوع له شنو؟ له حكم. الاستصحاب لا يجري في أي شيء، يجري في الأحكام وفي موضوعات الأحكام، أما إذا شيء لا هو حكم ولا هو موضوع حكم بعد يجري فيه الاستصحاب؟ لا. ليش؟ لأن التعبد في ذلك لغو لملغو لغو. شنو معنى الشارع يتعبدني ماذا بوجود هذا مثلا الموبايل في هذا المكان ثم ماذا موجود؟ شنو أثره؟ شنو أثر هذا التعبد؟ ما له أثر، فيكون لغوا. واضح إن شاء الله؟ فإذا تيقن المكلف بحكم، كما إذا تيقن الرجل بحرمة وطئ زوجته عند ماذا؟ عند الدم، عند رؤية الدم والعادة يحرم وطئها، تيقن بذلك، أو تيقن بموضوع ذي حكم، تيقن بأن زيد عادل والعادل يجوز الصلاة خلفه، مو هذا موضوع لحكم، العدالة موضوع لحكم، فإذا تيقن بحكم أو موضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا، هذا كان متيقن بحرمة الوطء بعد انقضاء الدم وقبل الغسل شك في بقاء الحرمة لعله الآن يجوز له وطؤها، انقضى الدم لكن قبل أن تغتسل المرأة، أو هذا بالموضوع شك، هذا كان عادلا قطعا، الآن شك في عدالته، الاحتمال أنه ارتكب شيئا ماذا يخل بالعدالة. قال فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق، المصنف جاي بيننا، مو قلنا احنا موضوع الأصل العمل الشك والحيرة، جاي بين الآن الشك والحيرة، التفتوا يعني. خب كان متيقنا ثم شك، ثم شك في بقاء ما كان متيقنا فيه، كان متيقن بالحكم متيقن بالموضوع، ثم شك في بقاء الحكم وفي بقاء الموضوع الذي كان متيقنا بهما. فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به، وكان متيقن بالحرمة هل يعمل بها، كان متيقن بالعدالة هل يعمل بها على وفقها فيصلي خلف زيد، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن، زالت الحرمة وزالت العدالة، فيقع في مخالفة الواقع إذا صلى خلف مثلا، أو لا يعمل على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك، ويتحلل مما تيقن به سابقا. أنت كنت متيقن بالحرمة، الآن الحرمة ما، الآن شككت في الحرمة فلم يبقى المتيقن، فتتحلل من تلك الحرمة فيجوز لك أن تعمل، ولكنه ربما كان المتيقن باقيا، ما متيقن بزوالها، شك في زوالها. قال ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله، باقي الحرمة لم يزل المتيقن، فيقع في مخالفة الواقع، يعمل على وفق المتيقن، خب لعله المتيقن زال فيقع في مخالفة الحرم، في مخالفة الواقع، صح؟ كما إذا عمل وصلى خلفه، صلى خلفه لعله هذا مو عادل، خب لا يعمل، يعمل على وفق يقين السابق أو على خلاف عفوا يقين السابق، خب لعل المتيقن باقي، صح؟ لعل الحرمة في المثال السابق باقي حرمة الواقع، فشلون يعمل على خلاف المتيقن السابق؟ فيقع في حيرة، يقول إذا أعمل على وفق المتيقن السابق لعله أخالف الواقع، أعمل على خلاف المتيقن السابق أيضا لعله أخالف ماذا؟ أخالف الواقع، فيقع في حيرة من أمره. واضح إن شاء الله. قال إذن ما تراه صانعا لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق اللي هو هذا الاستصحاب، إذا ثبت بالدليل هذا خب وجب الأخذ بها بالحالة السابقة، ويكون معذورا لو وقع في المخالفة، إذا صلى خلفه وتبين بالواقع بعدين أن زيد ليس عادلا، خب معذور في مخالفة الواقع، ليش؟ لأن الشارع جعل له الاستصحاب حجة وأمره بالعمل على وفق اليقين السابق فيكون معذورا. قال وإلا، شنو وإلا؟ يعني وإن لم يثبت بدليل وبمستند شرعي العمل على وفق المتيقن السابق، فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمنه من التحلل مما تيقن به سابقا، ولو مثل أصل البراءة أو الاحتياط. فإذا ما ثبت عند حجية الاستصحاب والعمل باليقين السابق، بعد كون يرجع لأصول عملية أخرى، براءة، استصحاب، أي شيء آخر يكون حجة. قال وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة. ليش قال كثيرا؟ لأن الاستصحاب لم يكن معروفا أصلا في كلمات المتقدمين، لذلك عبر كثير من الأصوليين ثبت أن القاعدة في ذلك أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، في بقاء المتيقن السابق، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها على ما سيأتي. إذا ثبت عند كثير حجية الاستصحاب والدليل على العمل بالحالة السابقة المتيقنة، وسموا هذه القاعدة، سموها بالاستصحاب. يجي بين الاستصحاب لغة شنو؟ يقول وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها في اللغة من كلمة الصحبة. صحبة اشتق منها على وزن استفعال، فش يصير؟ استصحاب. مثل شنو؟ مثل استفهام وطلب الفهم، هاي أيضا استصحاب، طلب الصحبة. فالاستصحاب لغة هكذا قالوا في اللغة الملازمة، الاستصحاب في اللغة الملازمة، استصحب الشيء أخذه مصاحبا، فعن الصحاح كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه، وعن القاموس استصحبه دعاه للصحبة. هاي قلنا استصحاب طلب الصحبة، مو مثل استفهام طلب الفهم، لأن هاي هي صيغة استفعال، هاي تدل على الطلب، استخراج الشيء يعني طلبوا ماذا؟ طلبوا إخراجه، وهكذا. لذلك في القاموس يقول استصحبه دعاه للصحبة فطلب الصحبة. يقول المصنف وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، فتقول استصحب هذا الشيء أي اتخذته صاحبا مرافقا، وتقول استصحبت هذا الشيء أي حملته معك. الصحبة الملازمة كما ذكرنا كما قرأنا في اللغة الملازمة، واستصحب الشيء أو نعم استصحبه دعاه للصحبة. وإنما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة، يا قاعدة إبقاء المتيقن السابق عند الشك في بقائه، أو إبقاء اليقين السابق عند الشك في بقائه، إنما صح إطلاق هذه الكلمة اللي هي الاستصحاب على هذه القاعدة في اصطلاح الأصوليين، باعتبار شوفوا أن العامل بها بالقاعدة يتخذ ما تيقن به سابقا يتخذه صحيبا له في الزمان اللاحق في مقام العمل. شو تيقن هو؟ تيقن بالحرمة، فيتخذ الحرمة السابقة صحيبة له وين؟ في الزمان اللاحق، الآن في زمان الشك يتخذها صحيبة في مقام العمل، يعني يعمل على وفق تلك الحرمة المتقدمة. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى أن يتخذها صحيبة. يتخذها صحيبة شلون يعني؟ شلون يكذها بيده ويمشي؟ يتخذها يعني في مقام العمل، يعني يعمل بتلك الحرمة وين؟ في الزمان اللاحق، فيصطحبها معه فيعمل على وفقها. واضح إن شاء الله؟ فلذلك أطلقوا على هذه القاعدة، أطلقوا عليها بأنها الاستصحاب، لأن العامل بها يتخذ المتيقن السابق صحيبا له في الزمن اللاحق، صحيبا له في ماذا؟ في مقام العمل. قال كذلك يصح إطلاقها، إطلاق الكلمة، كلمة الاستصحاب، على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي. أكو إبقاء عملي، هذا المتيقن السابق، اليقين السابق في هذا الزمان، باقي اللي هو باقي اليقين، ما باقي اليقين حقيقة، ما باقي، ولكن يبقيه عملا. واضح إن شاء الله؟ شنو يعني يبقيه عملا؟ يعني في مقام العمل يعمل به كأنما هو موجود، صح؟ هذا هو الإبقاء العملي، هذا إبقاء من المكلف، هذا عمل المكلف. القاعدة اللي هي الاستصحاب هو نفس هذا الإبقاء، لو هذا الإبقاء هو عمل المكلف، عمل المكلف. أما القاعدة شنية؟ القاعدة الحكم بهذا الإبقاء، صح؟ القاعدة اللي هي الاستصحاب شنو؟ الحكم بالإبقاء عملا. أما الإبقاء العملي الخارجي هذا فعل المكلف، هذا مو نفس القاعدة، صحيح؟ ملتفتين يا لو لا؟ الإبقاء العملي هذا الاستصحاب عرفنا، ليش؟ لأن المكلف في مقام العمل يستصحب منه الحالة السابقة، يتخذها صحيبة له في مقام العمل، فسمينا الإبقاء العملي من المكلف سمينا استصحاب، واضح. ولكن القاعدة ليش نسميها استصحاب؟ ها، يقول لأن القاعدة صحيح مو هي الإبقاء العملي، ولكن هي حكم ماذا؟ حكم بالإبقاء، فهم بها استصحاب، فيها حكم بالاستصحاب، فيصح أن نطلق عليها بأنها ماذا؟ بأنها استصحاب، لأنها حكم بذلك الإبقاء. قال كذلك يصح إطلاقها. ها منيا؟ لا، أحسن، كلمة الاستصحاب إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي. لماذا؟ قال لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكمان، يعني حكم ماذا؟ حكم من حكم بالإبقاء، واضح؟ يعني الشارع يقول أنا أحكم ببقاء تلك الحالة السابقة، يريد الشارع شو يقول؟ يقول تلك الحالة السابقة هي باقية حكما، حقيقة هي باقية؟ لا، ولكن حكما، يعني حكمها حكم الباقي، فهي إبقاء حكمي من الشارع، مو؟ الشارع يقول الحالة السابقة باقية في الزمان اللاحق، باقية ومستصحبة علما للزمان اللاحق، أقول له باقية حقيقة؟ يقول لا، حكما باقية، يعني حكمها حكم ماذا؟ حكم الباقي، هي حكم من الشارع بالإبقاء، فيصح إطلاق الاستصحاب عليها. قال وعلى كل، فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، مو عمل المكلف، يعني نبحث عن نفس الاستصحاب، والمقصود بالبحث إثباتها، إثبات هذه القاعدة وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها، فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي، لأن الإبقاء العملي هو نفس القاعدة، لو هذا عمل المكلف بالقاعدة، ها؟ عمل المكلف بالقاعدة، فكون نعرف نفس القاعدة، نعرف نفس الاستصحاب، فما يصير نعرف الاستصحاب بالإبقاء العملي من المكلف، هذا الإبقاء العملي هذا عمل المكلف بالقاعدة وليس نفس القاعدة. قال فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الذي هو فعل العامل بالقاعدة، مو نفس القاعدة هذا، كما صنع بعضهم، بعضهم عرف القاعدة بهذا بعمل المكلف. قال فوقع في حيرة في توجيه التعريفات، لا، كنا نعرف نفس القاعدة. قال وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، فقال الاستصحاب هو إبقاء ما كان، هذا تعريف للاستصحاب لو لعمل المكلف، المصنف يقول لا للاستصحاب، كيف؟ مع أن الإبقاء فعل مكلف. شوفوا راح يبين فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما، فإبقاء ما كان يعني إبقاؤه حكما، مو الإبقاء الخارج من المكلف، مو الإبقاء العملي. فاللي عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان مراد الإبقاء الحكمي، فيكون تعريفا لنفس القاعدة لا لعمل المكلف. قال وكذلك من عرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان، هذا أوضح، ها هذا الثاني أوضح. ولذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف، يا ذلك هذا إبقاء ما كان، إيش قال عنه؟ قال والمراد بالإبقاء المراد الحكم بالبقاء. اللي عرف التعريف بأنه إبقاء ما كان مراد الحكم بالبقاء. فإذا كان الحكم بالبقاء هاي القاعدة لو عمل المكلف القاعدة. بعد أن قال إنه أسد التعريفات وأخسرها، هذا التعريف إبقاء ما كان، الشيخ الأنصاري يقول تعريف سديد مختصر، اختصره، فمراد من إبقاء ما كان يعني الحكم بالبقاء. واضح إن شاء الله؟ فيكون تعريفا لنفس القاعدة لا لعمل المكلف، لأن عمل المكلف حكم بالبقاء؟
لا،
عمل المكلف إبقاء عملي بالخارج وليس حكما. قال ولقد أحسن وأجاد في تفسير، من هو أحسن؟ الشيخ الأنصاري. وأجاد في تفسير الإبقاء بالحكم بالبقاء، هو التعريف شنو؟ إبقاء ما كان. الشيخ الأنصاري قال مراده الحكم بالبقاء، ما قال الحكم بالإبقاء، تفسر الإبقاء بماذا؟ بالبقاء. يقول أحسن، ليش أحسن؟ لأنه إبقاء قد يتوهم هذا عمل المكلف في الخارج هو الإبقاء. فالشيخ الأنصاري قال لا، مراد بالإبقاء يعني البقاء، يعني حكم بالبقاء. قال ليدلنا، من هو؟ الشيخ الأنصاري، على أن المراد من الإبقاء الإبقاء حكمان الذي هو القاعدة، لا الإبقاء عملا الذي هو فعل العامل بها بالقاعدة. وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعدة أمور نذكر أهمها ونجيب عنها، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.